الشكر.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك وعبدك النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك أحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من نهاية العالم أو من علامات الساعة، وكنا قد قدمنا حلقتين عن الأسس والضابط والأصول والقواعد التي سنسير عليها، ووضحنا أن منهجنا سوف يكون منهجا تحليليا، نحاول أن نحلل ما يرتبط بالعلامة، وأن نرى فعل الله سبحانه وتعالى جامعا في فتن آخر الزمان أو علامات الساعة. ثم قدمنا حلقة عن واحد من ثلاثة ينتظرهم العالم، وهو المهدي. ثم بدأنا بالأمس حلقة أخرى عن الشخص الثاني الذي ينتظره العالم، وهو المسيح الدجال أو المسيح الدجال. وكنا نقدم بطاقة تعريفية لهذا الدجال من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجبنا عن بعض الأسئلة لماذا لم يذكر في القرآن الكريم، وأيضا أجبنا عن سؤال ما هي أوصافه وما يعني الطريقة أو الشكل أو السمت أو الهيئة التي يكون عليها، ومن هم أتباعه، وما هي الأماكن التي يخرج فيها الدجال. نواصل اليوم إن شاء الله رب العالمين حديثنا عن الدجال، لكن طبعا قبل الحلقة أذكركم بتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك سبسكرايب، الإعجاب اللي هو لايك، وهو شيء مهم جدا جدا داخل الفيديوهات التي تقدم على قنوات اليوتيوب، نظرا لأن هذا الإعجاب أو التعليق الذي تكتبونه يصعد بالفيديو إلى مرتبة عليا، ممكن يقدم في بداية الفيديو، وإن كان هذا أمل بعيد، ولكن يعني أعينوني أخواني، أنا لا أملك الإمكانيات التي يملكها غيري من المونتاج وغيرها، والإمكانيات محدودة للغاية، والله العظيم الإمكانيات يعني في غاية المحدودية. كل ما أرجوه من حضراتكم هو أن تعينوني يعني ضغطة على الزر فقط، فلا تبخلوا علينا بهذا الأمر، إن القناة يوصل المعلومات التي فيها إلى أكبر شريحة ممكنة وإلى أكبر قدر ممكن الناس. نحن نقدم ما أنزله الله عز وجل وما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، دون أن نميل إلى أحد، ودون أن نحرف أو أن نبدل أو أن نغير أو أن نقدم يعني محتوى غير هادف، لأننا سنلقى الله بهذا الكلام والكل يفنى، ويبقى ما قدمه والذكر للإنسان عمر ثاني. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما قال الله تبارك وتعالى. الدجال يا إخواني، قصة ظهوره وقصة عبثه وفتنته في الأرض هي كالآتي. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه قبل ظهور الدجال بسنين ثلاث يأمر الله تبارك وتعالى الأرض فتمسك ثلث ثمارها بإذنه، ويأمر السماء فتمسك ثلث المطر بإذنه، وكذلك يأمر سبحانه وتعالى البهائم فتمسك ثلث ما في بطنها من اللحوم أو ما في جسدها من اللحوم وفي ما في ضرعها من الألبان، تمسك الثلث في العام التالي، تمسك الثلثين، ثم يكون العام الأخير هو العام الذي يصبح الناس فيه وقد أمحلوا وأجدبوا، لا مطر من السماء ولا شيء يخرج من الأرض. فتساءلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي يأكله الناس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد يجريه الله تبارك وتعالى مجرى الطعام، يعني يكون بديلا للطعام في ذلك التوقيت. أنا قلت لك أن علامة الساعة هي فعل جامع لله سبحانه وتعالى، ترى إرادة الله ومشيئته، ترى يعني خلق الله سبحانه وتعالى، ترى علم الله عز وجل، وترى رحمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. ها هنا رحمة من الله سبحانه وتعالى، فما الحكمة؟ فأن الله سبحانه وتعالى يختار هذه الكلمات لتكون مجرى الطعام، سواء كانت كلمة التوحيد، سواء كانت كلمة التسبيح، سواء كانت كلمة التكبير، أو سواء كانت بقية الكلمات. أولا، هذا الدجال هو ساحر، وهو شخص من بني آدم، لكن معه شياطين، وذكر الله يطرد الشياطين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يخرج الدجال، في حاجة مهمة جدا مش هتكون موجودة في الأرض، ألا وهي الإيه؟ التمر. التمر على وجه التحديد أكثر من أي شيء آخر. لماذا؟ التمر بذاته الله سبحانه وتعالى جعل فيه خواصا قدرية. هذه الخواص كالآتي: حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم من 7 تمرات عجوة. طبعا أخبر صلى الله عليه وسلم من علية المدينة، وكان بعض أهل العلم يقول لعلها من بقية التمر، لم يصبه داء ولا سم ولا سحر. طيب، ما هو الدجال ساحر، فإذا كان التمر موجودا انتفت الفتنة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، جياع أهل بيت ليس عندهم تمر، كررها 3 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن التمر ضد الجوع، ويشبع الناس في وجود التمر. والدجال جاء بالخوارق التي من شأنها أنه يأمر الأرض فتنبت، ويأمر السماء فتمطر، أو هكذا يظهر للناس، والناس في جهد شديد، ومعهم الإيه؟ هو معه جبال الخبز، ومعه أنهار تجري. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأرض للدجال، والدجال ساحر ومعه شياطين، هذه الشياطين تغوي الناس وتتصور على هيئة الأموات، فتخبرهم أنهم آباؤهم وأمهاتهم الذين ماتوا، وهم يخبرونهم بأن هذا هو ربهم ويجب أن تعبدوه. وطبعا حيكون في كيد بقى من اليهود اللي هم شغالين في الماسونية أصلا لصالح لوسيفر، والعين الواحدة اللي هي عين أندرسيوس ده، ولا اسمه إيه كما يقولون، ماشي، العين الواحدة ولوسيفر اللي هو الدجال، وكل ما يحدث الآن منهم هو توطئة وتمهيد الأرض لخروج الإيه؟ لخروج الدجال. ففي كيد كبير. فيوم ربنا سبحانه وتعالى لو أعطاك بعض الطعام ممكن تغفل عنه، لكنه يعطيك تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وتحميلا. ما هي الفوائد؟ أولا، ذكر الله يطرد الشيطان ويجعل الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، فيحقق الشبع المادي والشبع الروحي. وأيضا إذا قلت سبحان الله فهذا منتهى التنزيه. تنزيه يعني إيه؟ نفي العيب والشين عن الله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله وفي أسمائه وفي نفسه سبحانه وتعالى. فإذا كنت منزها له عز وجل عن كل سوء، علمت أن ربك ليس بأعور، وأنه ليس مكتوبا بين عينيه كافر. في نفس التوقيت إذا كبرت فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من فتنة الدجال ومن فتنة الجوع ومما يفعله. وصبرت حتى تعلم أن الله عز وجل سوف يجلي هذه الأيام. وإذا حمدت الله سبحانه وتعالى حمدته على قدره، والحمد هو إثبات مقدم على التنزيه، فأثبتت المحامد والفضل لله عز وجل. والتهليل إثبات التوحيد أن الله ليس له شريك ولا يحتاج لمساعدة أحد على إثبات وجوده وألوهيته عز وجل. يبقى إذن هذه الفائدة، لأن الله عز وجل حينما يبتلي يعين سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوسع الإنسان يتحمل هذا، ويعطيه الله عز وجل ما ينجيه من الجوع والعطش. وهذه أفعال الله الجامعة التي تراها في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. لكن فتنة الدجال نفسها هي فتنة كبرى، لأن هذه الفتنة لم يخلق الله مثلها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه سيبعث كما قلت لحضراتكم في وقت صعب، ومعه الخوارق، الخوارق اللي هي المخالفة للعادة. فليس من عادة الإنسان أن يأمر السماء فتمطر، ولا أن يأمر الأرض فتنبت، هذه ليس من عادة الناس ولا من عادة السحرة حتى، فهذا مخالف للعادة. خلاص، العادة أنه الحيوانات تولد من بين الفحل والأنثى بعد نزو الفحل على أنثاه، ولكن أن تخرج ناقة من صخرة بدون ذكر وأنثى، هذه خارقة للعادة. مثلا أن يمشي الإنسان على الماء، هذه خارقة للعادة. هذا الرجل الدجال معه كرامات شيطانية، لأن فيه كرامة شيطانية وكرامة ربانية. كرامة الشيطانية هذه تكون من الشيطان، وتكون لمحاولة تثبيت الساحر أو ولي الشيطان، لكن ولي الله سبحانه وتعالى يجري على يديه ربنا سبحانه وتعالى الكرامة الربانية التي من شأنها أن يقف أمام عدوه، خلاص، ومن شأنها أن يثبت الإيمان. ولذلك الصحابة لم يحتاجوا إلى كثير من الكرامات، لكن الكرامات ظهرت في التابعين أكثر، لأن الأجيال التي وراء الصحابة رضوان الله عليهم هي التي كانت تحتاج إلى تثبيت الإيه؟ إلى تثبيت الإيمان. تمام. فهنا الدجال يظهر والناس في جوع شديد، معه جبل الخبز، ومعه أنهار تجري من الماء، وأيضا يأمر الأرض فتخرج كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل، زي دبابير النحل كده كما سيأتي، ومعه جنة ونار. حديث حذيفة أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن جنته نار وأن ناره إيه؟ جنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم أيضا فقال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، لما العين تشوفه تلاقيه نهر أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج يعني تشتعل. فأخبر صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدنا هذا فماذا يفعل؟ فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض خلاص، وبعد كده يعمل إيه؟ ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، لأن الدجال يقلب الحقائق. فيجعل من النار جنة ومن الجنة نار. لفتنا بقى بأمر مين؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، ولله أن يفعل ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك إذا تعرضت لفتنة هذا الدجال ماذا تفعل؟ إنك تغمض عينيك وتطأطئ رأسك وتشرب من هذه النار التي تأجل فيما ترى العين. ليه؟ لأن أصل الساحر إنه لا يقلب الحقائق، لا، إنما يدلس عليها. زي إيه؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ده سحر اسمه سحر التخييل. فسحر التخييل ده حتى يجري على الأنبياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، يعني اقترب منها أو قاربها يعني خلاص، أو فعل معها كما يفعل الرجل مع المرأة وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم، وأصيب موسى عليه السلام به خلاص. فهذا سحر يجوز على الأنبياء، ولكن بالإيه؟ بالعودة إلى الله والاستمساك بسنته سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يزول إيه؟ يزول هذا. هناك حديث جامع رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو ذكرت لك بالأمس، اللي هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى كأننا أو حتى ظننناه أنه في طائفة النخل، من شدة ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقعد يعني يخفض في شأنه ويرفع فيه أو رفع من صوته أو خفض من صوته صلى الله عليه وسلم، لأن كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يخطب عليه الصلاة والسلام يرفع صوته مرة يخفض صوته مرة، لكن إذا تحدث عن الساعة كأنه نذير قوم يقول صبحكم ومساكم وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ويسمع الصحابي اللي هو سمعه وهو في السوق وهو يقول إيه، وهو يقول أنذرتكم النار أنذرتكم الإيه أنذرتكم النار. هنا اللي بيحصل بقى إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اللي هي الماشية يعني أطول ما كانت إيه ذران يعني عالية خلاص، أطول ما كانت إيه ذران يعني بيعلو السلام أو يعلو الظهر ماشي، وأسبغه ضروعا ضرع اللي فيه اللبن يمتلئ، وأمده خواصر دي كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فيصبحون ممحلين مجدبين خلاص ما عندهم شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة التي لا يسكنها أحد فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل زي دبابير النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يضعه كده يضربه بالإيه بالسيف، ثم يدعوه فيقبله ويتهلل وجهه ويضحك. طبعا الصحابة كانوا يظنون أن هذا الرجل سيكون عمر بن الخطاب إذا ظهر النبي إذا ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا ظهر في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الشاب يكون من خيار الناس أو هو خير الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن سعيد الخدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. يعني إيه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه بيصبح زي كده سيدنا إسماعيل لما جه سيدنا إبراهيم عشان يذبحه فتعطلت السكين وصارت رقبته كالحديدة، ولذلك يقال أنه من ولد إسماعيل، ولذلك حتى مين أشد الناس على الدجال؟ أولاد إسماعيل. لماذا أولاد إسماعيل؟ أولا لأن إسماعيل عليه السلام لم تعمل فيه السكين، وكذلك لن تعمل السكين ها هنا، ولأن إسماعيل عليه السلام انصاع لأمر ربه تبارك وتعالى ولم يسمع للشيطان حينما أراد أن يزحزح عن أمر أبيه، وكذلك يكون إيه؟ يكون أولاد إسماعيل أو ذرية إسماعيل. وكذلك إخواني أن إسماعيل عليه السلام فجر الله زمزم تحت أرض تحت رجليه، فكان الطعام طعما وشفاء من إيه؟ من السقم، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان داعية إلى التوحيد عليه السلام، وكان يكتفي بالقليل من الطعام كما كان يكتفي بالقليل من الماء. فالمسألة هنا إن حيكون أولاد إسماعيل هم أشد الناس على مين؟ على الدجال، ويبدو أن هذا سيكون من ولد إسماعيل أيضا. تمام؟ فهنا أخواني هذا الشاب يقول للدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال، هذا شيء. وشيء آخر كما ذكرناه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه الدجال كما في حديث أحمد له حمار يركبه عرضه ما بين أذنيه 40 ذراعا، الذراع 104. خلاص طبعا ما فيش معلش يوم الجمعة بيبقى كده، عشان كده ما كنتش عايز أسجل يوم الجمعة لكن الناس ألحت عليا الحقيقة. ما فيش مقياس ثابت ليه؟ لأن الذراع كان ذراع الملك زمان، وكذلك القدم كانت قدم الملك فتتفاوت، وكذلك الذراع البحري والذراع البري. خلاص والقدم بيختلف من أمة إلى أمة ومن مكان إلى مكان، فالذراع 104 سنتي، فتخيل بقى عرض ما بين أذنيه كم. ومعه جبال من الخبز والناس في جهد شديد، ومعه أنهار تجري، يمر على الناس من يطيعه يكون معه الطعام والشعر، والسارحة يعني الماشية تكبر، فإذا رد الناس عليه قوله ماذا يكون؟ يصيبهم الجذب أكثر وأكثر ويصبحون ممحدين. ومن شدة ما يفعل هذا الدجال إنه هو يأمر الإيه؟ إنه يأمر الخربة فتخرج الكنوز وتتبعه كيعاسيب النحل، الكنوز بقى اللي هي مدفونة، الدفائن القديمة. اليهود يحبون هذا، والنساء تحب الذهب أيضا، ويغريهم بريق الذهب، على الرغم أنه خلاص بقى بعد شوية الأموال ستكثر ولا يكون هناك فقير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل إخراج الزكاة قبل أن لا يكون من يقبلها، يعني يسعى الرجل بزكاته فلا يجد من يقبلها، يسعى الرجل بصدقاته حتى يطرق الباب فيقول له الرجل ها لو أتيتنا بها أمس لقبلناها منك، لكن خلاص انتهى الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان إيه؟ كان يحذر من هذا الدجال، ويذكر لك إيه؟ ويذكر لك هذه الأمور. رجل سريع له يوم كسنة، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له قدرة. وهنا بقى حاجة الناس إلى الإيه؟ إلى العلم، وحاجة الناس إلى العلماء في وقت الفتن، أنهم من يقدرون قدر هذا اليوم، لأنه له يوم كسنة ويوم كأسبوع أو يوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وباقي أيامه كسائر إيه؟ كسائر أيامنا. فهنا بقى الناس تحتاج إلى الإيه؟ إلى العلم. في حديث أبي أمامة الباهلي وهو عند ابن ماجة أخبر صلى الله عليه وسلم وقال وإن من فتنته أن لو الدجال يعني يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. هذه بقى من الفتن اللي موجودة مع مين؟ مع الدجال. ولذلك بقى جاء التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من الإيه؟ من الله سبحانه وتعالى هدية للأمة، عشان يكون في معية لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ذكرت الله انقمع الشيطان وخنس وسار بعيدا، لأن الشيطان لا يقبل المصانعة، يعني ما يقبلش منك المهادنة ولا يقبل الهدية، ويريد أن يضلك وأنت لا تراه وهو يراك، إنه يراكم هو قبيله من حيث إيه؟ من حيث لا ترونه. والدجال قرة عين، وزي ما قلت لك إن في مؤسسات تعمل الآن من أجل الدجال، فكيف إذا ظهر الدجال؟ ومع ذلك يا أخوان بعد هذا كله تجد بعض المسلمين يتبعون هذا الدجال خلاص، ويقاتلون الإيه؟ ويقاتلون المسلمين إخوانهم مع الإيه؟ مع الدجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب كيفية الوقاية بقى من فتنة الدجال عشان نختم هذا الفيديو ونكمل بكرة إن شاء الله. التعوذ من فتنة الدجال في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ كما في حديث أم المؤمنين عائشة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحي والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. في رواية أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أو المسيح الدجال. هناك حديث آخر وهو حديث رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، اللي هم 10 آيات الأول. وفي حديث يؤكد هذا وهو حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم مروين عند الإمام مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر الكهف. يبقى تحفظ 10 الأول والعشر الأواخر أو تحفظ السورة كلها. ولذلك يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل يوم من جمعة، لأن التكرار يعلم الإيه؟ الشطار، فتحفظها فتكون لك حرزا من هذا الإيه؟ من هذا الدجال. لأن طبعا في آيات باهرات من الله سبحانه وتعالى وعلم من الله عز وجل يبين لك ويوضح لك كيف تتقي فتنة المال، وكيف تتقي فتنة الكفر، وكيف أيضا تتقي الفتن كلها، وكيف أن قدر الله تبارك وتعالى هو إيه؟ هو خير. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: من سمع بالدجال، وحديث عمران بن حصين عند الإمام أحمد وأبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق بما يبعث به من الإيه؟ من الشبهات. المسألة إذن صعبة، مسألة مش سهلة. ما فيش حد يعرض نفسه للفتنة وبعد ما يعرض نفسه للفتنة يقول أنا إيه؟ أنا ضللت. لا، تتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن وتبتعد عنها ولا تقترب منها. فإذا فعلت هذا أنت في يعني في مرحلة النجاة أو في يعني مساحة النجاة. لكن إذا تعرضت لك الفتنة عندك الإيه؟ الحرز الذي وضحه الله تبارك وتعالى إيه؟ وتعالى لك. إن شاء الله الموضوع له بقية في حلقة أو حلقتين، لأنه ما أخرجنا ما عندنا بعد. نحن حتى هذه اللحظة نتحدث عن النصوص ونحاول أن نضع لها بعض الحواشي القليلة، لكن سنكمل الأمر وسوف نحاول بإذن الله تبارك وتعالى خلال الفترة القادمة أن نقدم مادة عن الدجال إن شاء الله رب العالمين أكثر إفادة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، ونعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقضضنا على الإسلام والسنة بعد أن يحيينا عليهما، وأن يكتب لنا حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.